بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع وسن العبادات وجعل لها من الوسائل ما يقيمها ليتعبد الناس على أكمل وجه وأفضل طريقة وليتعاونوا على البر والتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بلزوم تقوى الله جل جلاله ومتابعة الأولى والحذر من اتباع الهوى ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام الهدى. كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم آمين. موضوع هذه الكلمات توجيهات للأئمة والمؤذنين في شهر رمضان المبارك وفي غيره. تعلقت هذه المحاضرة بالأئمة والمؤذنين لأن الإمامة ووظيفة الأذان من أعظم الأعمال العبادية التي أمر الله جل وعلا عباده بأن يلوها وأن يؤدوا الأمانة فيها، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، فليس بعد الشهادتين إلا الصلاة. والصلاة عبادة لله جل وعلا عظيمة، هي ركن الإسلام، وهي عماد الدين، وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في مسلم وفي غيره أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما كان أمر الصلاة بهذه المثابة أمر الله جل وعلا ببناء المساجد في الأحياء، وأن تعمر بذكر الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء النوافل. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية. وقال أيضا جل وعلا آمرا بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال أيضا جل وعلا لما ذكر وصف المتقين أنهم على صلاتهم دائمون وأنهم يحافظون على الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لما كان الأمر في الصلاة بهذه الأوامر العظيمة جعل الله جل وعلا للمحافظة على أدائها ولنيل رضوان الله جل وعلا في أدائها جعل لها أحكاما كثيرة، ومن ضمن تلك الأحكام الأحكام المتعلقة بدخول الوقت ومن يلي دخول الوقت أو الإعلام به، والأحكام المتعلقة بالاهتمام ومن يلي الإمامة في الناس. فالأذان والإمامة يعني التأذين والإمامة هاتان كما يقول العلماء وظيفتان شرعيتان عظيمتان جعل الله جل وعلا فيهما أعظم الثواب، وهما عبادتان جليلتان، وكل عبادة لا بد في قبولها من الإخلاص لله جل وعلا، وكل عمل لا يخلص العبد فيه ذلك العمل لربه جل جلاله فإنه مردود عليه، ومن ذلك التأذين ومن ذلك إمامة الناس. ولهذا أعظم ما ينبغي أن ينظر فيه إلى الأذان إلى التأذين وإلى إمامة الناس أنهما عبادتان جليلتان لا بد فيهما للعبد من الإخلاص. ومعنى الإخلاص في هذا الموطن أنه يعمل هذا العمل تقربا إلى الله جل وعلا، لا لنيل مال أو لنيل رياسة أو لكي يثني عليه الناس بحسن صوته أو بأنه كذا وكذا، إنما لأداء العبادة هذه من عبادة الأذان ومن عبادة الصلاة وإمامة الناس في ذلك. وقد قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. دلت الآية من سورة هود على أن العبد إذا كان يعمل العمل للدنيا فإن عمله باطل بل هو وبال عليه، وتوعده الله جل وعلا في على ذلك بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يدلك كما قال العلماء على أن إرادة الحياة الدنيا وأن إرادة المال أو إرادة الجاه أو إرادة السمعة بأمر هو من العبادات أن هذا قادح في الإخلاص في ذلك. وقد ذكر العلماء على هذه الآية ذكروا أربع صور كما هو في شروح كتاب التوحيد، وقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكروا منها أن الإمام والمؤذن لا يؤم ولا يؤذن إلا لما يأخذه من الدنيا، وهذا قدح في الإخلاص. ولهذا قال العلماء إن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من رزق يفرضه ولي الأمر للإمام أو المؤذن إنما هو رزق له ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة، فالتأذين واجب كفائي والإمامة كذلك، وهذان الواجبان الشرعيان يفرض لمن قام عليهما رزق من بيت المال يعينه على أداء ذلك، ولكن لا يكون قصد الإمام أو قصد المؤذن ما يأخذه، فإن أخذ أدى التأذين والإمامة وإن لم يأخذ لم يؤدي، فإن هذا ليس من الإخلاص. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فأتاه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال لابن عمر يا ابن عمر لم ترد علي سلام، قال نعم إنك مؤذن تأخذ على أذانك أجرا. والفرق ما بين الأجر والرزق في هذا أن الأجر يقول من يريد هذا العمل أعطوني كذا وإلا لا أؤذن لكم، أعطوني كذا وكذا على الصلاة الواحدة أو على الفرض الواحد وإلا لا أؤدي لكم، فمن قال ذلك فإنه يريد أن يستأجر لأداء هذا العمل العبادي، فليس جائزا أن يجاب على ذلك، بل يجب على من يكون عنده أهلية لذلك أن يقوم به عند فقد من يقوم به من جهة التطوع. وهذا الأصل العظيم إذا تحركت به النفوس فإنه يكون أداء الأمانة في ذلك أعظم ما يكون، في أنه يؤذن لله ويؤم الناس لله، وحينئذ إذا أذن لله وأم لله فإنه إذا أتاه شيء من الرزق أو من المال أو من السكنى فإنها تعينه على أداء طاعة الله جل وعلا وليست مقصودة في نفسها. وهذا مما ينبغي أن يحاسب كل إمام وكل مؤذن نفسه على ذلك، يعني يوطن نفسه على الإخلاص وعلى الصدق في أداء هذه العبادة، ولا يقول مثلا أنا والله صليت 4 فروض اليوم، صليت في الأسبوع ما غبت في هذا الأسبوع إلا مرتين، هذا المنطق ليس شرعيا، بل يجب عليه أن يحاسب نفسه على صغير الأمر وكبيره. وها هنا مسألة تكلم العلماء عليها، وهي هل القيام بالأذان أفضل أم القيام بالإمامة أفضل؟ على أقوال لأهل العلم في ذلك، فمنهم من قال التأذين أفضل لأنه قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والإمامة لم يرد فيها مثل هذا الفضل. وقال آخرون: بل الإمامة أفضل، لأن الإمام يكون الأقرأ الأفقه، والمؤذن لا يشترط أن يكون أقرأ أو أن يكون أفقه، وإنما يشترط فيه أن يكون عالما بالوقت مؤتمنا في دينه، وأن يكون حسن الصوت أو أحسن الناس أحسن أهل المسجد صوتا أو نحو ذلك. ودلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي الإمامة ولم يل التأذين، فدل على أن الإمامة أفضل من التأذين، لأن الله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وهذا هو الصحيح، فإن التأذين فضله عظيم، ولو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأذين فضله عظيم، ولكن الإمامة أفضل من التأذين، لأن الإمامة يكون الأقرأ والأفقه والأعلم، ولأن الإمام إذا أحسن فله ولجماعته الذين يصلون معه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالإمامة وقام بها بعده الخلفاء الراشدون، وأئمة الإسلام كانوا يلون إمامة الناس في الصلوات المفروضة والجمعة، لأنها هي الأفضل. إذا تبين ذلك، فما هو عمل المؤذن في الشرع وما هو عمل الإمام؟ أما المؤذن فهو الذي يؤذن الناس بدخول الوقت، يعني يعلم الناس بدخول وقت هذه العبادة لأجل أن يؤدي الناس العبادة بعد دخول الوقت، ويدعو الناس للصلاة، يدعو الرجال القادرين للصلاة في المسجد جماعة. فالتأذين إعلام لدخول الوقت، وإذا كان كذلك فأعظم مهمة على المؤذن هو أن يكون ضابطا للوقت متحريا لذلك، لأن أصل عمله الشرعي هو أن يعلم الناس بدخول الوقت، وهو مؤتمن على هذا أعظم أمانة، وهذه الأمانة ليست منوطة بمال يتعلق بشخص، وليست منوطة بشيء يسير يتعلق بعشرة أو عشرين، وإنما هي منوطة بهذه العبادة العظيمة التي يترتب عليها الصيام، ويترتب عليها الإفطار، يترتب عليها صلاة من يصلي في البيوت من ذوي الأعذار من الرجال ومن النساء ونحو ذلك، ويترتب عليها أشياء كثيرة في الأحكام الفقهية مبنية على إعلام هذا المؤذن الناس بدخول الوقت. فأصل عمل المؤذن الإعلام بدخول الوقت إذا رفع الأذان، وإذا كان كذلك كانت أهم مهمات المؤذن أن يضبط الوقت. وفي رمضان بخصوصه فإنه يتأكد على المؤذن أن يتحرى الوقت لكل الصلوات، وخاصة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، لأن بالأول الإذن بالإفطار، ولأن بالثاني وجوب الصوم. وهذا ما يشكى منه في كل سنة من تفريط طائفة من المؤذنين في الدقة في دخول الوقت في صلاتي المغرب، في دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، وهذا يؤدي إلى خلل كبير، خلل كبير في الإفطار. فكم أفطر الناس، أفطر طائفة من الناس على أذان مؤذن ثم إذا به أذن قبل الوقت، وكم أيضا تأخر المؤذن عند الفجر 5 دقائق 10 دقائق، ويقول الناس الذين بقرب المسجد لم يؤذن المؤذن، أو باقي هذا المؤذن ربما استعجل وذاك تأخر ونحو ذلك. فواجب على المؤذن أن يتقي الله جل وعلا في عمله، لأن عمله ليس منوطا بجهة حكومية بوزارة أو بجهة من الجهات، عمله يتعبد فيه لله جل جلاله، وهذا العمل يترتب عليه أعمال كثيرة شرعية، إذا فرط هو فكل من أخطأ بعده وبسببه فهم في ذمته، إذا كان لم يتحر وتهاون. فالتهاون في الوقت هذا من الأعمال السيئة التي يترتب عليها آثار تتعلق بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك. الفجر مثلا إذا أراد أن يؤذن في طول السنة ربما يؤذن قبل الوقت لا يتحرى، أو ربما يتأخر فيؤذن بعد ذلك، فيقع من يصلي في البيت يقع أيضا في خلل في أمره، لا يدري هل هو صلى في الوقت أم لا، وربما اعتمد على المؤذن وهو الأصل فيكون أدى العبادة بغير تحر. إذن فالمؤذن في ذمته الناس الذين يسمعون أذانه، فإن شاء استقل من الإثم وإن شاء استكثر، لأنه في ذمته إعلام الناس بدخول الوقت في العبادة. قد ذكرت لكم أنه يترتب عليه الصلاة والصيام، وقد يترتب عليها أشياء أخرى من الكفارات ومن صلوات أخرى لأهل الأعذار والنساء أو طلاق أو أشياء من ذلك كما هو معلوم لأهل الاختصاص. أما الإمام فإنه ضامن، والمؤذن مؤتمن كما يروى في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين. وهذا الحديث في إسناده علة وضعف، لكن يستشهد به في مثل هذا المقام، يعني أن العلماء استشهدوا به. والإمام ضامن، ومنصب الإمامة منصب عظيم، والأصل في ذلك أن الإمام هو أفقه الجماعة، أفقه أهل المسجد، هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم وأفقهم بالصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا الإمام هو الأقرأ، والأقرأ في عرف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحسن القراءة والعلم والفقه، لأنه هو الأفضل، والصلاة تحتاج إلى قراءة، يعني إجادة تلاوة القرآن، وتحتاج أيضا إلى علم بالأحكام الشرعية. فإذا الإمام قبل أن يلي الإمامة عليه أن يتحرى هذا الأمر، وهو حسن قراءته، وأن يكون الأقرأ، ثم أن يكون عالما بفقه صلاته، لأنه سينوبه في الصلاة أشياء، سينوب أحكام، أحكام التلاوة، أحكام الركوع والسجود، أحكام السهو، أركان الصلاة ما هي، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، السهو وما يكون فيه، اختلاف بعض من يؤم، قد يسألونه عن بعض الأحكام، إذا سهى، إذا زاد ركعة أو نحو ذلك كيف يكون، كيف يؤدي الصلاة، إذا جهر، إذا لم يجهر ونحو ذلك. فإذا لم يكن عالما بفقه الصلاة فإنه لا يستحق أن يكون متقدما على الناس، إلا إذا كان هو الأفضل فيهم وهو الأقرأ فيهم، فإنه يكون معذورا في ذلك، لأنه يؤم القوم أقرأهم. ولو كان الجميع ضعاف في العلم والقراءة فإنهم يختارون أمثلهم لذلك. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان عمره قريب من 10 سنوات في حي من الأحياء، ليس في المدينة، يعني في قبيلة من القبائل، ولم يجدوا أكثر منه قرآنا، لأنه كان إذا جاء الناس من النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جاءوا به من القرآن فحفظه. فلما بحثوا عن إمام يأمهم وجدوه أقرأ القوم للقرآن، فكان يأمهم لأنه أقرأ الناس للقرآن. إذا لم يوجد إلا من هو مقصر فإنه يأم القوم أمثلهم في القراءة وأمثلهم في العلم. إذا كان كذلك فالإمام حينئذ في وظيفته أن يتحرى، أن يداوم وأن يضبط تلاوة القرآن، لا يفرط في القرآن وينسى القرآن ويترك التلاوة. بعض الأئمة قد يكتفي بآيات يقرأها قد داوم عليها، وهذا لا يغنيه من في براءة الذمة، لأنه ينبغي للإمام أن يحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وفيما كان يقرأ في الظهر، وفيما كان يقرأ في العصر والمغرب والعشاء، فينتبه للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقرأ كان يقرأ في المفصل في الفجر من طوال المفصل، وربما قرأ من غيره يعني قليلا، وربما قرأ من قصار المفصل، لكن الأكثر أنه يقرأ من طوال المفصل. واليوم كثير من الأئمة لا يقرؤون من طوال المفصل في الفجر، فتركوا السنة في هذا الأمر. كذلك في صلاة المغرب بما يقرأ، في صلاة العشاء بما يقرأ، فمهمته القراءة. فإذا كان يداوم على آيات يعرفها هو أو يجيد حفظها ويترك الباقي، فإن هذا مما لا ينبغي له، بل يعد مخالفا بذلك. فالمقصود من الصلاة أن يسمع الناس كلام الله جل وعلا، وخاصة صلاة التراويح في رمضان، المقصود منها أن يجتمع الناس على هذه العبادة وأن يسمعوا كلام الله جل وعلا. وسيأتي البحث في صلاة التراويح وواجب الإمام في ذلك، لكن حينئذ ينبغي لنا أن نقول إن الإمام يجب عليه أن يحاسب نفسه بين الحين والحين فيما يحفظ من القرآن وفيما يقرأ على الناس، لأن الناس إذا أتوا للصلاة فإنهم يرغبون في الخير ويرغبون في خشوع القلب ويرغبون في أن يكونوا أذلة بين يدي الله جل جلاله. فإذا كانت قراءة الإمام ضعيفة أو كان يكرر الآيات ولا ينوعها حينئذ على ما جاء في السنة، فإن تأثر الناس بالصلاة يكون أضعف. ولهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أو في الفجر حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. والآخر يقول: سمعته يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يعني من تأثره بسماع هذه الكلمات. فالإمام إذا أحسن التلاوة وأحسن القراءة ونوع على المأمومين فإنهم يتأثرون. ولا شك أن حسن التلاوة مطلوب، ولكن التأثير بالتلاوة أيضا مطلوب. فالتخشع في أثناء القراءة وعدم هز القرآن كهز الشعر، بل يكون بين الترتيل وبين الحذر، هذا هو المناسب في أداء في تلاوة القرآن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة، لأنه قرأ في المغرب مرة في الطور، وقرأ في المغرب مرة في الأعراف قسمها بين الركعتين، وهكذا يدل على حذره للقراءة. أما في رمضان فالإمام عليه مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة جسيمة. ومن الواقع نجد أن بعض الأئمة التزم بهذه المسؤولية، ولكن البعض فرط في شيء منها. فما واجب الإمام وما ما يستحب له في هذا الشهر العظيم؟ أولا، أن يكون الإمام والمؤذن متعاونين على أداء واجبهما. فالخلافات التي تكون بين الإمام والمؤذن هذه ليست مرضية، والواجب أن يتقي الله جل وعلا الإمام والمؤذن في أن يكونا متعاونين. فإن اختلفا فالأمر في المسجد للإمام وليس للمؤذن، قول الإمام هو الأصل، وأما المؤذن فإنه تابع للإمام في ذلك. فعلى المؤذن والإمام أن يتعاون، فإن اختلفا فقول الإمام هو الذي ينبغي أن يكون وليس قول المؤذن، ولكن بما يتفق مع الشرع وبما يتفق مع ما لديهم من فتاوى للعلماء وتوجيهات من الجهات المختصة التي تتحرى الحق في ذلك. في رمضان نجد بالنسبة للأوقات نجد عدة ملاحظات. الأولى بالنسبة للأذان بدخول وقت العشاء، جرت الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على أن الأولى أن يؤخر الأذان، أذان العشاء، نصف ساعة في رمضان، يعني أن يكون ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين. فإذا كان يؤذن المغرب 5:05 فإن أذان العشاء يكون الساعة 7:05 كما سيكون في أول شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم إياه. هنا يحصل اختلافات، بعض الأئمة يقول للمؤذن: لا، أذن قبل 7:45، والثاني يقول: لا، أذن قبل 7:50. فنسمع نصف ساعة نسمع المؤذنين يؤذنون نصف ساعة ما بين أول الوقت إلى ما بعد نصف ساعة. منهم من يلتزم أن يؤذن مثلا الساعة 7:05، ومنهم من يقول لا أنا أؤذن الساعة 6:45 كالعادة، ولا يلتزم بما جرت عليه الفتوى وبما جاء التوجيه من ولاة الأمر، يعني من الجهة المختصة وهي الوزارة في ذلك، رعاية للفتوى في ذلك. نعم، الأصل أن يؤذن المؤذن في أول الوقت، لكن هنا أخر لأجل المصلحة في ذلك، ورعاية المصلحة هنا لا بد منها، وذلك لأسباب. أولا أن الفتوى جرت على ذلك، والمسلم عامة يجب عليه أن يلتزم بالفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا أن المؤذن يجب عليه أن يلتزم بما لديه من تعليمات وما لديه من توجيهات، وحينئذ فليس له أن يتقدم في ذلك بمحض رأيه. الثالث أنه بتفاوت المساجد في دخول وقت العشاء لأجل رغبة الإمام أو رغبة المؤذن حصل محذور شكى منه الذين يلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا مسجد فهذا أذن والمحل أغلق للصلاة، والآخر يقول لا ما أذن الذي بجنبنا فما أغلق المحل يعني لصلاة العشاء، يغلقه مع الوقت الساعة 7:05، وهذا يقول لا أنا أغلقه قبل، وهذا يقول أنا أغلقه متأخر، فصار من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هناك اضطراب، يحاسب المحل على إغلاقه أو ما يحاسب، يقول يعني متى يبدأون يحاسبون. فهنا لا بد من وقت واحد يلتزم به المؤذنون حتى يمكن محاسبة المقصر في تجارته بعد رفع الأذان. لكن هنا يستثنى حالات خاصة، وهي ما إذا كان جماعة المسجد جميعا يرغبون أن يصلوا في أول الوقت، مثل أن يكونوا بقرب سوق من الأسواق يريدون أن يصلوا في أول الوقت ثم يبدأوا يعني البيع والشراء، يفتحون المحلات بعد هذا في أول وقت، لأنه لو تأخر لا يكون مناسبا له. هذا إذا كان المسجد في وسط السوق فيستأذن صاحب المسجد، يقول أنا في وسط السوق والناس يحتاجون إلى أن كما رغبوا في أن يكون الصلاة مبكرة يعني في مع الوقت المعتاد، وهنا يكون له الإذن الخاص بذلك. كذلك عند المستشفيات أحيانا يكون هناك وضع خاص يتطلب أن تكون الصلاة في الوقت المعتاد، لكن هذا خلاف الأصل، فحينئذ نقول يجب على الإمام والمؤذن أن يتعاونوا على تحقيق هذا الأمر وألا يتساهلوا. أما يسمع واحد يؤذن قبل ربع ساعة والثاني نص ساعة والثالث يتأخر ونحو ذلك فهذا ليس بحسن بل هو سيء. الأمر الثاني أن الإمام والمؤذن في رمضان يجب عليهم أن يتعاونوا في فتح المسجد للعبادة، لأنه وجد أن منهم من يشدد في عدم فتح المساجد، ومنهم من يترك المسجد لا يكون الإمام مسؤولا عنه ولا يكون المؤذن مسؤولا عنه. لا تفتح، ورمضان شهر عبادة وشهر طاعة وشهر إخبات، والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يخلون المساجد في رمضان ما بين مصل وما بين تال للقرآن وما بين ذاك. فأحيانا يكون الإمام مشغولا والمؤذن كذلك، يقول لا نغلق المسجد ونحو ذلك، وهذا خلاف الأصل. إذا كان هناك من يوجد أن يرغب أن يصلي أو أن يتلو في رمضان فينبغي على الإمام والمؤذن أن يتعاونا في بقاء المسجد مفتوحا مع عنايتهم بذلك ورعايتهم ومراقبتهم لحال المساجد في رمضان. الأمر الثالث أن بعض المساجد يكون فيها إفطار صائم، ويكون في داخل المسجد يعني في المكان الذي يصلى فيه، ويكون من هذا الإفطار أشياء يعني إفطار له روائح، هذه الروائح تنتشر في المسجد، ولا سيما إذا كانت المساجد صغيرة، وربما تعاون الإمام والمؤذن على الإفطار أو على تفطير الصائمين. وتفطير الصائمين سنة، أو تفطير الصائمين مستحب وليس بالواجب. وبقاء المساجد مطهرة طيبة الرائحة هذا أعظم. ولهذا جاء كان الذي يأكل ثوما أو بصلا فإن له الحق ألا يصلي في المسجد، بل يصلي في بيته. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي من به روائح كريهة، أن يصلي مع الناس في المسجد. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فكيف يكون حينئذ موائد في داخل المسجد وفيها الروائح التي ربما تنفر منها الملائكة في أداء الصلاة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فيجب أن يتعاون، إذا كان هناك إفطار فهذا أمر حسن، لكن لا يكون في المسجد، يكون في ساحة خارج المسجد في مكان مستقل، ويكون له هدف أيضا الإفطار، أن يكون إفطارا للمحتاجين والمساكين، ويكون معه دعوة، ويكون معه إرشاد للخير ونحو ذلك، فهذا من الأعمال الصالحة. أما أن يكون المسجد يكون مسرحا للموائد الكبيرة ونحو ذلك والروائح، فهذا لا يجوز، لأن به التأذي من هذه الروائح. مما يلاحظ أيضا في هذا المقام ما يتصل بصلاة التراويح. وصلاة التراويح والقيام في العشر الأخيرة يجب على الإمام أن يفقه الأحكام الشرعية لهذه الصلاة. وصلاة التراويح العلماء بينهم خلاف فيها في مسائل معروفة عند أهل العلم، وقد يكون الإمام يختار قولا من الأقوال لنفسه، لكن لا يجوز للإمام أن يعمل في المسجد باجتهاد خالف فيه أهل العلم من والفتوى من أهل بلده. إذا كان هو يرى أن الصحيح هو كذا، أو أن تصلى كذا، أو يصلي ثنتين وفي آخر الوقت ثلاث أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يكون في كل أن يجعل في المسجد رأيه، بل هذه مسائل متعلقة بالعبادة، فعليه أن يستفتي أهل العلم حتى تكون المساجد على نسق واحد في ذلك، لأن الاجتهادات كثيرة، فيكون كل إمام له اجتهاد، وفي كل مسجد هناك صفة للصلاة، فهذا ليس بالمأذون فيه. من أمثلة ذلك، وقبلها نقدم بمقدمة، في رمضان صلاة التراويح يقبل الناس عليها ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح هذه قبل أن تسمى التراويح، صلى بهم في العشر الأخيرة 3 ليال أو 4 ليال، حتى كثروا جدا في المسجد، حتى غص المسجد بهم، وكانوا لا ينصرفون إلا قرب الفجر، حتى كان أحدهم يقول: نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة وقال: خشيت أن تفرض عليكم. فتركها عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في عهد عمر كثر الناس يصلون في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الإمام ووراءه 10 20 30، وآخر في الناحية الأخرى من المسجد ووراءه 20 30 ونحو ذلك. فقال عمر: ما أحسن هذا لو جمعناهم على قارئ واحد. فجمعهم على قراءة، على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه. فلما رآهم عمر يجتمعون ويصلون صلاة واحدة طويلة قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، يعني السنة التي سننتها، وليست بدعة، يعني ليس لها أصل في الشرع، لأن أصلها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام لا رغبة عنها، وإنما خشي أن تفرض، وقد زالت هذه العلة بموته عليه الصلاة والسلام. كانوا في أول عهد عمر يصلون 13 ركعة، صلى بهم أبي زمنا 13 ركعة حتى ثقل عليهم ذلك، فقالوا: نقسم كل تسليمة إلى تسليمتين. فصلوا في آخر عهد عمر كما ذكر ذلك البيهقي وغيره من المحققين، صلوا في آخر عهده 23 ركعة، وكانوا يستريحون من طول القيام، فسميت صلاة التراويح لأجل أنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات وأربع ركعات، يعني بين كل تسليمتين يستريحون قليلا ثم يواصلون. كانت صلاة طويلة. وهنا ما الأصل في صلاة التراويح؟ هل يقصر أم يطول؟ أم ما العدد هنا المشروع؟ صلاة التراويح هي صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، وفي مسلم: صلوا الليل مثنى مثنى. وهذا يدل على أشياء. الفائدة الأولى أن صلاة الليل المأمور بها والمحبوب عليها تكون 2 ركعات، فليس في صلاة الليل كما في السنة صلاة 4 ركعات متواصلة، يعني 4 ركعات بسلام واحد، هذا خلاف السنة، بل صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي أنه لا تصلى الليل صلى فيها 4 ركعات متواصلة. بعض الناس ربما صلى 4 ركعات وقال هذه سنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال: سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، أو يصلي 2 ثم يوتر. وهذا الحديث فهم منه بعضهم أنه يصلي 4 ركعات بسلام واحد، وهذا الفهم غلط، لأن السؤال وقع عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت رضي الله عنها أن تبين أنه كان يصلي 4 ثم يفصل بينها بفاصل، ثم يصلي 4 أخرى، يعني يستريح بين كل 4 و4 استراحة، فقالت يصلي 4 يعني 2 متواصلة، يسلم من هذه ويقوم للثانية، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بوصفين: الحسن والطول. يصلي 4 يعني 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي، وثم تفيد التراخي، يعني أنه يمكث فترة ثم بعد ذلك يقوم ليصلي 4 الأخرى، يعني 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ولهذا ليست السنة في صلاة التراويح ولا صلاة الليل أن يصلي 11 ركعة كما ظن هذا طائفة، حتى من أهل العلم ظنوا أن السنة أن يصلي 11 ركعة، والسنة أن يصلي 11 ركعة حسنة طويلة، هذه هي السنة. صلى 11 ركعة فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ومن ظن أن سنة صلاة التراويح أو صلاة الليل هو العدد دون الوقت فقد أخطأ السنة في ذلك، بل السنة ما يجمع العدد والوصف، بل الوصف هو الأكثر نظرا كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم لما شقت عليهم 13 ركعة في عهد عمر، شقت عليهم لم يهتموا بالعدد ويتركوا الوصف، بل جعلوها 23 ركعة لكنهم أبقوا على الطول. وفي عهد عثمان رضي الله عنه زادوها إلى 39 ركعة لما طال عليهم حتى يكون أخف على الناس اللي يريد أن يصلي بعضا وينفرد. أما يصلي 11 ركعة في نصف ساعة فلا شك أن هذا خلاف السنة، لا شك أن هذا خلاف السنة في أداء صلاة الليل أو صلاة التراويح، لكنه مجزئ، لا شك من عمله حظي بالأجر، لكن السنة ليست هي العدد فقط، ولكن السنة العدد والوصف، كما جاء في حديث عائشة في وصف صلاته بالليل: يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أو ثم يوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة، والعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، لهذا السنة أن يصلي 11 أو يصلي 13 كما فعل عمر رضي الله عنه في عهده، وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس. لهذا هنا ينبغي على الآئمة في هذا المقام أن يراعوا أمورا. الأمر الأول أن يجتهدوا في أن تكون الصلاة، صلاة التراويح، أن تكون بخشوع وتمام للأركان والواجبات، ومنها الطمأنينة، فالعجلة المخلة التي تفرط بالطمأنينة هذه يؤاخذ بها الإمام، وربما كان إثم من وراءه ممن أراد أن يصلي بخشوع وطمأنينة عليه. لا يلزم أن يصلي المأموم 11 ركعة، يصلي اللي يستطيع، يصلي 2، يصلي 4، ثم يوتر آخر الليل بواحدة، لكن أن تكون الصلاة خفيفة والمقصود العدد 11 ركعة هذا خلاف السنة في ذلك. فالأصل فيها أن يتم الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع، لكن طول القراءة لا يلزم أن يطيل القراءة، لكن يتم الأركان، أركان الصلاة لا بد أن تكون تامة. ولهذا في القراءة الله جل وعلا يسر الأمر بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا القراءة تكون بما تيسر، لكن إتمام الركوع والخشوع والطمأنينة هذا لا بد منه في الصلاة، لا بد، لا يفرط فيه، صلي صلاة خفيفة في ركوعها وسجودها ويطيل القراءة، هذا خلاف السنة وخلاف الذي نص عليه أهل العلم في هذه المسائل. إذن في القراءة فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعب في آخر عمره وثقل كان يصلي 7، وكان يصلي 9، وكان يصلي 11، وكان يصلي 13 بحسب نشاطه، آخذا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكان يجعل قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي صلاة حسنة طويلة. ومعلوم أن التعبد لم يكن بكثرة العمل، يعني لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة لأن التعبد يكون بالكثرة، التعبد والابتلاء يكون بإحسان العمل. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل هو المقصود بأن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يحذر الإمام أن يستعجل في صلاته، يحذر أن يصلي الصلاة بسرعة يفوت فيها الخشوع ويفوت فيها الطمأنينة، وربما يكون بعض المأمومين، ولا بأس أن يعني نصارح بذلك، مرة بعض المأمومين يقول والله الصلاة تعب فيها تعب، لأنهم لا يحسون أنها فيها الخشوع الذي يكون فيه المناجات وفيه بوح ما في النفس للرب جل جلاله والتعرض لنفحاته والتعرض لإجابة الدعاء. كان الناس إذا سجدوا يكثر حنينهم ويكثر بكاؤهم ويكثر وجلهم من الله جل وعلا، لأن الصلاة كانت صلاة كان فيها الخشوع وكان فيها الطمأنينة وكان فيها الطول. أما أن تكون صلاة التراويح قصيرة ربع ساعة ثلث ساعة، فهذا نقر الغراب لا شك أنه مذموم، وأن الإمام إذا تساهل في ذلك فإنه ربما أثم. لكن في بعض الحالات قد يكون هناك، لكن يعني يكون هناك سبب لتخفيف الصلاة، لكن يكون بتخفيف القراءة. أما الركوع والسجود وما بين السجدتين ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يكون بخضوع وخشوع وطمأنينة. إذا تبين هذا فإذن العدد يصلي 11، يصلي 13، يصلي 23، لكن لا بد من الوقت وحسن الصلاة، يعني طول الصلاة وحسن الصلاة. أما في العشر الأخيرة فقد كان العمل عمل المسلمين، ومنهم العمل في هذه البلاد من وقت الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقت قريب، كانت الصلاة طول رمضان 23 ركعة على سنة عمر رضي الله عنه، ومشت في الأمطار وعلى مر الأعصار على ذلك. كانوا يصلون 23 ركعة طول الشهر، سواء في العشر الأخيرة أم في العشرين الأولى. لكن في العشر الأخيرة يزيدونها طولا، فيصلون خمسا منها، يعني خمس تسليمات 10 ركعات، يصلونها على النسق الأول، وأما الخمس الأخرى فتكون طويلة، أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا جاءت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. كونه عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في العشر الأخيرة مع بقاء العدد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يدل على أنه سيزيد في الصلاة طولا. ولهذا فهم علماء الدعوة من هذا الحديث وأنه في العشر يجتهد في الصلاة والعبادة، فهموا منه أنه تطال الصلاة في ذلك، فيجعلون منها خمس تسليمات طويلة، يعني نصف الصلاة طويلة جدا، حتى ما كانوا يستريحون في العشر الأخيرة في الليل إلا قدر ساعة إلى ساعتين على اختلاف، لكن الأكثر يعني بين الصلاة الأولى والثانية، ويصلون صلاة طويلة جدا. الآن نظر بعض الآئمة، وهذا غلط، إلى أن المقصود العدد، صاروا يصلون 13 ركعة، لكن تسليمتين، بعضهم يجعل تسليمتين بعد العشاء ثم 3 في آخر الليل، والتسليمتين الأولى ينتهي منها في ساعة لربع، أو ربما إذا طال بعضهم ساعة أو ما شبه ذلك، والثلاث تسليمات ينتهي منها في ساعة، ويكون في العشر الأخيرة المسجد فارغا من الصلاة أكثر من 4 و5 ساعات في الليل، وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه العمل، عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء المهديين وأئمة الإسلام، كانوا في العشر الأخيرة يجتهدون في الصلاة. فلهذا نقول إن جعل الصلاة على هذا النحو ليس بجيد وليس عليه عمل، وإنما هو فهم حديث لهذا الأمر. ولو كان أنه يكثر من الركعات على ما كان في عهد عمر رضي الله عنه ويطيل الصلاة لكان هذا أولى، والناس المشغول منهم يصلي ما كتب الله له ثم ينصرف ويصلي في بيته ما كتب الله له. لكن أن تكون الصلوات في المساجد نصف ساعة، ساعة لربع ساعة، ويقول الإمام هذه هي السنة، هذا خلاف السنة، أن يهتم بالعدد ويترك الوسط. إذا أراد السنة فليتبع قول عائشة فيصلي ثلاثة عن حسنهن وطولهن، حسن صلاة وطول. أما إذا جمعت صلاة الليل كلها في العشر الأخيرة كانت ساعة ونصف أو ساعتين أو ساعتين ونصف، والليل عشر ساعات أو أكثر لا صلاة فيه، هذا خلاف السنة، والإمام ينبغي له أن يصلي على السنة في ذلك مع مراعاته لحال المأمومين. مما ينبغي أيضا على الإمام أن يلاحظه في رمضان الدعاء في القنوت والقنوت في آخر الوتر أو في الركعة الأخيرة في الوتر بعد الركوع، هذا أمر مستحب كان عليه العمل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حسن رضي الله عنه. والقنوت عبادة عظيمة لله جل وعلا، والدعاء فيه أيضا أمر عظيم. وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، يعني لا يهمني الإجابة، ما أهتم للإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم. أفضل الدعاء وأعظم الدعاء هو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه الأعلم بربه جل وعلا، والأتقى لله، والأخشى لله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له جل وعلا. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلمات وجيزة لكن فيها كل الخير، كل ما تحتاج تجده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا أراد الأفضل وأراد الأتقى وأراد الأخشى، وإذا أراد الاتباع، إذا أراد السنة، وهذه كلها مطلوب من الإمام أن يتبعها، فإنه يهتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. وليس من سنة دعاء القنوت الطول، بعض الأئمة قد يطيل دعاء القنوت ويظن أن إطالته سنة، دعاء القنوت السنة فيه التقصير. وقد صلينا وراء علماء أجلة من مشايخنا رحمهم الله تعالى، وكان القنوت قصيرا، يعني لا يتجاوز خمس دقائق أربع دقائق إذا أطال، وربما كان أقصر، لأنه ليس المقصود طول الدعاء، بل قد يكون الطول يأتي العبد فيه باعتداء في الدعاء. فإذا دعاء القنوت الإمام يحرص فيه على أن يكون دعاؤه مجابا، وأن لا يتعدى في الدعاء، وأن يكون متقربا إلى الله جل وعلا في هذا الدعاء. وهذا يتطلب منه أولا أن يحضر لهذه الأدعية، بمعنى يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي وهو لا يدري بماذا يدعو. عمر يقول رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فيذهب ويتحرى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للناس به. الناس لا يريدون أدعية مخترعة، أدعية أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يريدون إلا هذا. فكونه يجتهد في أدعية تغلب على دعائه في القنوت ويطيل هذا خلاف السنة. إذا أراد أن يدعو بدعاء زائد على ما في السنة فلا بأس أن يدعو بذلك، لكن يكون قليلا لحاجة اقتضت ذلك. أما أن يطيل فيه على نحو ما ذكرنا فهذا خلاف السنة. الأمر الثاني أن يجتنب في الدعاء السجع، السجع المتكلم يأتي بسجعات، لأنه مما كره في الدعاء ونهى عنه السلف، بل ربما كان من الاعتداء في الدعاء أن يستعمل السجع المتكلف، يعني يحرص على أن يكون دعاؤه سجعا، والسجع منهيا عنه في الأصل إلا ما لم يقصده العبد، لأن السجع يدخل في لغة الكهان في الدعاء، فلذلك نهي عنه في دعاء المسلمين لأنه يشابه ما يقصده الكهان من السجعات في أدعيتهم والعياذ بالله. فالأصل فيه الكراهة، فلا يقصده الإمام، إذا أتى هكذا عفوا فلا بأس، لكن أن يقصد أن يكتب دعاء مسجوعا ويظن أن هذا أفضل هذا خلاف الصحيح، بل هذا مكروه كما نص عليه الأئمة. مما يلاحظ أيضا في دعاء القنوت أن يجتنب الوصف، وقد قال جمع من أهل العلم إنه إذا أخرج الدعاء في الصلاة إلى الوصف فإن صلاته تبطل. كيف بالوصف؟ يعني يأتي في القنوت وبدل أن يدعو يذهب إلى أن يصف، ثم يأتي مثلا إلى الموت ويبدأ يذكر وصف الميت كيف يموت، أو وصف القبر بخمس ست جمل سبع جمل، وهي ليس لها علاقة بالدعاء، هي وصف زائد على الدعاء. قد قال جمع من أهل العلم إنه إذا وصف في دعائه شيئا وصفا مقصودا فإنها تبطل صلاته، لأن الصلاة للدعاء وليست للأوصاف. كيف وإذا كان الناس سيؤمنون؟ كيف وإذا كان يريد بهذا الوصف أن يحول القنوت إلى وعظ؟ هذا لا شك أن صلاته على خطر. القنوت ليست كلمة وعظية، القنوت عبادة فيها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة. فإذا كان يريد أن يكون القنوت وعظا أو ربما تحنيسا أو ربما بكاء يقصد هذا من دعائه، يعني أن يكون وعظا وأن يكون تذكيرا أو أن يكون تحنيسا أو نحو ذلك، فهذا يعرض صلاته للبطلان على قول جمع من أهل العلم. الدعاء فيه الخشوع، في ذكر المطلوب من الله جل وعلا، في ذكر فيه الذل، فيه الخضوع. أما يعظ هذا ليس محل وعظ، الصلاة ليست محل وعظ، الوعظ في الخطبة، الوعظ في الكلمات، أما القنوت فليس بمحل وعظ. ويجب أيضا على الإمام والمؤذن أن يتعاونوا في ذلك وأن ينبه بعضهم بعضا في ذلك، وكذلك الجماعة ينبغي لهم أنهم إذا رأوا الإمام أخرج الدعاء عن مقصوده إلى وعظ أو وصف أو حماس أو نحو ذلك فقد أخرج الدعاء عن محله. قنوت الوتر غير قنوت النوازل، هذا للحكم وهذا للحكم. قنوت الوتر له أحكامه وأدعيته التي ثبتت في السنة وقال بها الصحابة، ودعاء النوازل له وضعه في ذلك. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا في هذا المقام أن الإمام في صلاة التراويح يصلي بالناس التراويح، والمقصود من ذلك أن يسمع الناس القرآن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم المقصود من صلاة التراويح التعبد وإسماع الناس القرآن، يعني القرآن كله. إذا كان كذلك فليس من السنة وليس من عمل السلف أن يعمل الختمة بإدخال صلاة المغرب والعشاء والفجر في القراءة. بعضهم يأتي ويبدأ يقرأ في المغرب من ختمته والعشاء وصلاة التراويح والفجر، وهذا لم يجري عليه عمل أحد من أهل الإسلام في القرون المفضلة، وما أقربه إلى أن يكون محدثا وبدعة، لأن صلاة المغرب لها قراءتها، صلاة العشاء لها قراءتها، تراويح لها قراءتها. والذي كان عمر رضي الله عنه يصلي بهم العشاء ثم ينصرف إلى بيته ليصلي فيه رضي الله عنه، ويأتي أبي ويقرأ بهم القرآن من قراءته. ما في قراءة أن تكون التراويح الفجر صلة والمغرب والعشاء صلة لقراءة التراويح، هذا أمر ليس بسنة، بل هو محدث، ويجب على الإمام أن لا يفعل ذلك. صلاة التراويح مقصودة بقراءتها، لا يلزم أن يختم، هل هو لابد أن يختم؟ بعض الأئمة سألني مرة قال إذا بقي على ختم مثلا 5 أجزاء فهل لي أن أقرأها في البيت ثم أتي في صلاة التراويح وأقرأ آخر جزء من القرآن؟ هذا ليس المقصود هو أن تختم أنت، المقصود أن تقرأ للناس القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ختمت ما ختمت الحمد لله، الأمر واسع، لكن أن يظن أنه تختم بأي طريقة ولو كان على خلاف هذه السلف فهذا ليس بجيد. تنبيه الأخير في هذا المقام، ختمة القرآن فيها الذي عليه عمل أئمة الإسلام كالإمام أحمد والشافعي وسفيان بن عيينة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، أن ختم القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة القرآن، وليس دعاء الختمة في القنوت. بعض الأئمة قد يأتي بدعاء الختمة في القنوت وهذا غلط. الإمام أحمد سأله الفضل بن زياد وكان يؤم الإمام أحمد في صلاة التراويح، فقال يا أبا عبد الله إني سأختم، هو إمام أهل السنة، قال إني سأختم فماذا أصنع؟ قال إذا فرغت من قل أعوذ برب الناس ارفع يديك وادعو. قال أأجعله في القنوت؟ قال لا، قال أأطيل؟ قال أطل، أو كما جاء عنه في آخر جملة هذه، اجعل لنا دعائين أو اجعلنا بين دعائين. والسبب في ذلك أن دعاء الختمة مختلف عن دعاء القنوت، ودعاء الختمة روي عن عثمان رضي الله عنه في الصلاة، وجاء عن أنس وابن مسعود في خارج الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بهم القرآن، فلذلك لم يدعو دعاء الختمة حتى يقال إنه محدث. هو لم يختم ولم يدعو لأنه ما قرأ بهم القرآن كله في الصلاة. وهنا لما كان ما قبل الركوع مكان للدعاء، دعاء النازلة، وجاء عن السلف أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة، فما قبل الركوع مكان للدعاء، فتركب من الدليلين أنه يدعو بالختم بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، كما فهمه الإمام أحمد والشافعي وسفيان وأئمة الإسلام كثيرة، ولم ومالك لم يعرف عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك، بل قد قال جمع من أهل العلم هو شبه إجماع. لكن إذا دعا بدعاء الختم فينبغي أن يكون دعاء الختم بمناسبة ختم القرآن، لأن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة. ومن أحسن الختمات المنقولة ختمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنسب إليه، موجودة، ففيها جوامع للدعاء في هذه المناسبة. أما تطويل دعاء الختم بأن يكون ثلث ساعة نصف ساعة بأدعية مكررة وهو لم يستعد للدعاء، هذا أيضا من القصور في هذا الأمر العظيم. على كل حال المقام هذا مقام كبير وعظيم، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل من حمل نفسه أن يكون مؤذنا، أو الأعظم أن يكون إماما للناس، أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من الحساب لأنه إن عمل في الناس شيئا ليس محمودا فإن تقصيره سيكون عليه. فعلى الآئمة أن يلتزموا بطريقة السلف وبما عليه الفتوى، وأن لا يكثروا الاجتهادات في المساجد، وأنه إذا أشكل عليهم شيء فليسألوا عنه، فإنما شفاء العي السؤال. أسأل الله الكريم لنا جميعا أن يبلغنا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أقمنا فيه على تقواك والإخلاص لك، اللهم وأدرك واجعلنا مدركين له على ما تحب وترضى، وبلغنا إياه وامنحنا فيه القبول والتوبة وقبول العمل والإقبال عليه والرغبة فيما عندك، إنك جواد كريم. كما نسألك وأنت أكرم مسؤول أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وأن تجعل هذا الشهر الكريم شهر إجابة لدعائنا، وأن تغفر لنا فيه الذلات، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله تعالى للشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا لا يسع طرحها في هذا الوقت، ولكن نطرح ما تيسر على معالي الشيخ. يقول السائل: أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال. يقول بعض طلبة العلم الذين نثق بهم أن وقت الأذان لصلاة الفجر توقيت أم القرى مقدم تقريبا 20 دقيقة، لأن طلوع الفجر لا يخرج إلا بعد هذا الوقت، وذلك بعد مراقبة الدقيقة. أرجو توضيح ذلك.
أولا، الأوقات أو القبلة إذا كان قد سار الناس فيها على شيء مبني على علم وعلى فتوى وعمل به المسلمون، فلا يجوز إدخال الشك عليهم في ذلك. تشكيك الناس في وقت الصلاة أو في وقت العبادة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأنه مبني على فتوى لأهل العلم. وتشكيك الناس في فتاوى أهل العلم في أمور العبادات أو ما عليه العمل مما ليس بغلط ظاهر ولكنه اجتهاد، فإنه لا يجوز أن يثار ذلك في الناس. وقت الصلاة الذي يجب على الجميع التزامه هو ما لديهم في تقويم أم القرى، ويجب على جميع المؤذنين أن يلتزموا بذلك، سواء كان الفجر أو كان غير الفجر، في الرياض أو غير الرياض. إذا كان في بلد، يعني في البر أو في جهة لا يدخلها التوقيت، فإنه يجتهد بما يرى من علامات. والتوقيت مبني، يعني الذي في التقويم مبني على الحساب، وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعل إقامة الصلاة لدلوكها بمعرفة الدلوك، ولم يحدد وسيلة للمعرفة. لهذا يقول العلماء في القواعد الفقهية إن الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية معروفة في الفقه، والسبب والشرط والمانع إلى آخره، لا تحدد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به، إلا ما نص الشارع على وسيلته استثناء، وهو الصوم. لأن إثبات دخول الشهر بالهلال الأصل أنه حكم وضعي، ففي أي وسيلة يحصل برؤية بحساب بأي شيء، لكن لما نص الشارع على وسيلته تعينت تلك الوسيلة ولم يجز غير تلك الوسيلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أم عليكم فأكملوا العدة 30. وما عدا الصيام فيجوز بالحساب، ومنه أوقات الصلوات، وهذه مربوطة بمعادلة فيها أن الزاوية، زاوية الفرق ما بين الأفق والشعاع، هي 18 درجة يعرفها أهل الاختصاص في الفلك، والذين رأوا يقولون ما رأينا إلا أنه كذا وكذا. ومعلوم اليوم أن الآفاق اختلفت، آفاق اختلفت، ووجود الدخان ووجود الغبار ووجود الغازات التي ربما حرفت اتجاه الأشعة أكثر من الدرجة المحسوب عليها، هذا وارد في الأرض كلها، يعني في الأفق جميعا، وخاصة إذا قرب من المدن ربما كان هذا أكثر. فحينئذ نقول إنه يجب العمل بما تقرر وما وزع وما هو موجود، ولا يجوز التشكيك فيه. فإن ثبت خلافه أو أن الأولى خلافه أو ذلك، فإن الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ستبلغ الناس بما يجري أو بما يثبت خلاف ذلك. أما يأتي شخص أو إمام يقول: لا، الناس متقدمين، وهذا يقول: لا تصلون، هذا صلينا، والناس يقولون: أعدوا الصلاة، أو الصلاة باطلة، هذا تشكيك في عبادة من العبادات، ولا يجوز إلا بفتوى من أعلى سلطة إفتاء في البلد، لأنه متعلق بأعظم عباده، وليس لأحد أن يدخل في هذه المسائل من جهته، والناس لا يعرفون مسائل الفلك والحساب وما يتعلق بأوقات الصلوات وكيف تحسب، سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب، وهذا يترك لأهله، فيبقى الأمر على ما هو عليه، ولا يجوز التشكيك فيه. وأنا أطلت في هذا البيان لأن كل سنة في رمضان في عدد من المساجد في الرياض تتكلم بهذا الكلام، ونقول: لا يجوز هذا.
يقول السائل: لماذا لا يؤذن العشاء في رمضان في أول الوقت وينظر في الفتوى في ذلك وتراجع؟ والسبب أن المستعدين للبرامج التي فيها كثير من المحرمات يعتبرون هذا وقتا ذهبيا بالنسبة لبرامجهم وغيرها.
لكن إذا نظرنا من جهة أخرى، الكثير من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد إذا سمعوا المؤذن فإنهم لن يتأخروا عن الإجابة، يحرصون على أن يأتوا المسجد بعد سماع الأذان، والذي اعتاد شيئا فإنه لا يستطيع الانفكاك منه، فكونه يسمع الأذان بيتأخر، بيقول: أنا ماني برايح المسجد إلا بعد نص ساعة إذا جاء وقت الإقامة أو نحو ذلك، فهذا ليس يعني متحقق. والأصل في هذا الأمر، يعني اللي بعث عليه، هو تخفيف على الناس. وحقيقة فيما جربنا أن الناس، يعني الذين يريدون التبكير لصلاة التراويح وأن يرتاحوا وأن يكون عندهم نشاط لها، فإنهم خاصة إذا كانوا بعد العصر ممن يديمون التلاوة إلى قرب الغروب، جعلنا الله وإياكم من أهل هذا الوصف، فإنهم يفرحوا بهذا الوقت لأنهم يرتاحون فيه. وعلى العموم فإن جاءت الفتوى في ذلك من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، والتعليل لها والتطبيق لها أيضا أظهر أنها جيدة في هذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا القبول. أما الذي يستغل مثل هذا الوقت المبارك برؤية أشياء إما مكروهة أو محرمة أو نحو ذلك أو له، هذا مما لا ينبغي له. شهر رمضان شهر في السنة، فليستعد العبد فيه لما يقربه إلى ربه جل وعلا، ليس شهر ضحك، وليس شهر سهر بما لا ينفع، وليس شهر أسواق، وليس شهر كذا وكذا مما قد يفعله بعض الناس، وإنما شهر جد في طاعة الله جل وعلا، كل بحسب وكل في ميدانه وبحسب ما عنده. ومع الأسف كثر في هذا الشهر التنافس كما ذكر السائل فيما ذكر من المسلسلات التي بعضها قد يكون محرما وبعضها قد يكون مكروها من جهة اللهو وما لا ينفع. والذي ينبغي على المرء لا يؤثر الدنيا في هذا الشهر الكريم على الآخرة وما يقرب إليها. فلهونا في السنة كثير وضحك الناس كثير وملوا كل شيء، فيأتي في الشهر المبارك في هذا الشهر المعظم ويزيدون اللهو لهوا ويزيدون اللعب لعبا ويزيدون الإعراض إعراضا. لا شك أن هذا ليس من صنيع التقي ولا العاقل. نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع العفو والمغفرة والهداية.
يقول السائل: فيما يتعلق بالقنوت في النوازل مثل اعتداء اليهود والنصارى والكفار عموما على المسلمين في مختلف بقاع الدنيا وخصوصا الوضع في فلسطين الآن، ما هو ضابط القنوت وماذا يقول الإمام فيه؟
القنوت، قنوت النازلة، أولا من جهة الحكم الفقهي هو سنة أحيانا، ليس سنة لكل نازلة، بل هو سنة لبعض النوازل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لنازلة وترك لنازلة. قنت لنازلة قتل القراء في غزوة ذات الرقاع، قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية إلى آخره، قنت شهرا يدعو عليهم بعد ذات الرقاع. ولما وقعت مؤتة استحر القتل في المسلمين، وهي بعدها كانت السنة التاسعة أو السنة مؤتة السابعة أو ما بعدها، قتل فيها عبد الله بن رواحة كان من خيرة الأنصار، وقتل فيها جعفر بن أبي طالب وهو من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها من قتل، ثم رجع المسلمون. فلما رجعوا استقبلهم الناس فقال أنت، فقالوا لهم أنتم الفرارون أو الفارون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكارون، أو قال أنتم العكارون، أو كما جاء، يعني أنتم الذين ستكرون الكرة فيما بعد. ومع ما استحر من القتل وألمه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقنت لتلك النازلة. استدل العلماء المحققون بذلك على أن قنوت النوازل السنة فيه أن يفعل تارة وأن يترك تارة، هذا واحد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قنت هو في مسجده الأعظم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر مساجد المدينة بالقنوت. لهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أنه إنما يقنت في البلد الواحد مسجد واحد وهو المسجد الأعظم، وليس كل مسجد. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء الإمام فيها أن يقنت، ولا مسجد بني زريق أن يقنت، ولا مسجد العالي أن يقنت، وإنما قنت هو وباقي المساجد لم تقنت. وهذا يدلك على أن الصحيح على أنه إنما يقنت الإمام الأعظم. لكن القول المشهور عند الحنابلة أنه تقنت جميع المساجد عند الحنابلة وعند غيرهم، وعليه الفتوى في هذه البلاد، والناس يلتزمون بالفتوى في ما يبلغون به. الأمر الثالث أن القنوت حكم شرعي لا بد فيه من فتوى ومن إذن ولي الأمر، لأنه من حقه هو أن يأذن، وذلك من جنس إقامة صلاة الجمعة. في مسائل كثيرة في العبادات يشترط لها إذن ولي الأمر والفتوى، مثل إقامة صلاة الجمعة. لو جمع الناس في مسجد بدون إذن فإن صلاتهم باطلة ولا بد أن يعيدوها ظهرا. ومن مثل صلاة الاستسقاء، لو أراد جماعة من الناس إذا أبطأ المطر أن يجتمعوا في مسجد وأن يصلوا صلاة الاستسقاء فإن صلاتهم غير صحيحة، بل يؤدبوا على ذلك لأن هذا ليس من حقهم. ومن جنسه قنوت النوازل. قال الإمام أحمد قنوت النوازل لولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس، وهذا هو الذي دلت عليه السنة في هذا الأمر، وهو الذي يجب على الإمام أن يلتزمه ديانة لله جل وعلا ورعاية لأحكام الشريعة. المسألة الرابعة فيما ذكر في السؤال أن قنوت النازلة يدعى فيه بما يناسب النازلة، لا يدعى فيه بالمغفرة الهداية، يبدأ القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا باطل. إنه ليس قنوت النازلة ليس لهذا الغرض، قنوت النازلة دعاء شرع في هذا الموضع من الصلاة لأجل النازلة. ما هي النازلة؟ النازلة اعتداء اليهود لعنهم الله على المسجد الأقصى الذي بارك الله جل وعلا حوله، وما يحصل من الاعتداء على المسلمين هناك، ما يحصل من التقتيل وكذا فيما هو معلوم، هذه هي النازلة. فيدعى بما يقتضي هذه النازلة، فإن جعل مع هذا الدعاء الدعاء بما يناسب نازلة أخرى فإن هذا لا بأس به، كدعاء بنازلة بما يصيب المسلمين في الشيشان مثلا، أو ما يصيب المسلمين في بلد كذا وكذا، فهذا لا بأس به تبعا، وإلا فالأصل هو ذا. فيبدأ الدعاء بما يناسب النازلة، كأن يقول مثلا اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب، يعني بدعاء عمر سورة أبي، اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك، اللهم يدعو عليه. أو يقول اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، ونحو ذلك. يدعو بما يناسب النازلة على من ظلم، ولا يخلط هذا الدعاء بدعاء بالمغفرة والرضوان أو يغفر لوالدينا أو نحو ذلك، لأن هذا ليس هذا هو المقصود، بل هو أجنبي عن المقصود فلا يدخله في ذلك. ودعاء النازلة قصير، يعني دقيقة دقيقة ونصف كما هو معروف من أدعية السلف.
يقول السائل إذا جاءني من أعلم كفاءته في إلقاء الكلمات،
ذكرت لكم أن السنة في الشهر، يعني بعد الشهر يقف فيه، ليس مرتبطا بزوال النازلة أو بقاء النازلة، إنما هو أعلى ما فيه أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا.
بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، ونحمد الله جل وعلا أولا وآخرا على تيسير هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة الشيخ على إتاحته لهذه الفرصة، ونشكركم أنتم على حضوركم واستمتاعكم واستماعكم. والحقيقة أن اللقاء مع فضيلة الشيخ شيق، إلا أن الوقت قد تأخر ولا نريد الإطالة عليكم، ولعل فضيلة الشيخ عنده ارتباط، ولكن لعل الشيخ أن يعيد علينا هذا اللقاء. والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أشكر لفضيلة الأخ إمام المسجد الشايع جزاه الله خيرا، وأيضا لمؤذن المسجد حسن الأذان وحسن التلاوة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم دائما من المتعاونين على البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.